أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 11 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين بإذن رب العالمين. نحن فيه مع باب التوكل واليقين. باب التوكل واليقين يعني ليس باب اليقين وحده ولا باب التوكل وحده، وإنما جمع المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بين معنيين عظيمين هما اليقين والتوكل. لماذا هذا؟ لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين، لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين. فاليقين هو قوة الإيمان والثبات، فاليقين هو قوة الإيمان والثبات، حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجوه، فيرى الغائب الذي أخبر الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر بين يديه. يرى الغائب يعني يرى الغيب الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام كأنه حاضر بين يديه، كأنه يشاهده، لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وهو أعلى درجات الإيمان. هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة، منها التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله اعتماد الإنسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه، في جلب المنافع ودفع المضار، كما قال ربنا جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة، ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدا، لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومتوكل على الله عز وجل. إذن هذا هو السر في جمع المؤلف رحمه الله تعالى بين باب اليقين والتوكل، بين باب اليقين والتوكل. ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعدد من الآيات كما هو دأبه رحمه الله تعالى. يبدأ بالقرآن الكريم قبل أن يشرع في أحاديث النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فذكر قول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كما قال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة، كما أن الآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. بهذه الآيات صدر المؤلف رحمه الله تعالى بابه السابع من أبواب رياض الصالحين. وبعد أن عرفنا لماذا جمع المؤلف بين اليقين والتوكل في باب واحد، نأتي إلى ذكر الآيات فنأخذ منها ما شاء الله تبارك وتعالى لنا وما تيسر من شرح هذه الآيات وتفسيرها. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. من الأحزاب؟ طوائف من قبائل متعددة تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على حربه، وتجمع نحو 10,000 مقاتل من قريش وغيرهم أو يزيدون، وحاصروا المدينة ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في وصفها: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا، أي ظنون بعيدة عن الحق وعن الواقع. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فانقسم الناس في هذه الأزمة العصيبة والعظيمة إلى قسمين بينهما الله عز وجل في هذه الآيات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. القسم الأول قال الله عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إنهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم. قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وراحوا يقولون: كيف يقول محمد صلى الله عليه وسلم، أي لأصحابه، إنه سيفتح كسرى وقيصر وصنعاء، حتى وهو يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم يكبر ويقول: فتحت المدائن، فتحت بصر الشام، فتحت كسرى أو بلاد فارس، وهو محاصر الآن من هؤلاء الأحزاب، حتى إن أصحابه لا يأمن أحدهم أن يقضي حاجته أو أن يبول بولته. فكيف قال هذا وهذا الواقع الآن على غير ما قال؟ فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا حال الفريق الأول أو القسم الأول، إنهم المنافقون. أما القسم الثاني المؤمنون، فقال الله عز وجل عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. انظر إلى الفرق بين الطائفتين. هؤلاء لما رأوا الأحزاب ورأوا الشدة علموا أنه سيعقبها نصر وفرج، لذا قالوا: ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فسيكون النصر وستفتح ممالك قيصر وكسرى واليمن كما وعدنا الله ورسوله، وهكذا كان ولله الحمد. والشاهد في إيراد هذا السياق قول أهل الإيمان: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وهذا منهم غاية اليقين، أن يكون الإنسان عند الشدائد وعند الكرب ثابتا مؤمنا موقنا عكس من كان توكله ويقينه ضعيفا، فإنه عند المصائب والكرب ربما ينقلب على وجهه كحال من قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله تعالى. وقوله على حرف أي على طرف، يعني عبادة ضعيفة. فكثير من الناس ما دام في عافية فهو مطمئن، ولكن إذا ابتلي والعياذ بالله انقلب على وجهه، فربما يصل إلى حد الكفر أو الردة عياذا بك اللهم، أو يعترض على الله ويعترض على القضاء والقدر، ويكره تقدير الله تعالى، يكره قضاءه، يكره قدره، وبالتالي هو يكره الله والعياذ بالله تعالى، لأنه كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة، ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه، فكان ذلك سبب خسرانه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله رب العالمين. وفي هذه الآيات وأشباهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف وأن يوجل وأن يخشى من زيغ القلب، ويسأل الله دائما الثبات، فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه والعياذ بالله. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وثبت قلوبنا على طاعتك، وارزقنا الاستقامة على دينك والثبات عليه. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تقول رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنعوذ بالله من الزيغ، ونسأل الله الثبات. ونحن في مثل هذا الحديث الذي هو في باب الصفات نثبت الصفة ونفوض الكيف ونمرره كما ورد، ونقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإلى الآية الثانية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآيات نزلت في الصحابة رضي الله عنهم، حيث حصل ما حصل لهم في غزوة أحد مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء، ثم قيل لهم إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم، يريد أن يجني ثمرات النصر الذي حصله، وجمع لكم الناس، فنذبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته، فاستجابوا لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح وأصيبوا بهذه النكبة العظيمة، فقتل منهم 70 رجلا استشهدوا في سبيل الله، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من صحابته رضي الله عنهم ما حصل، ومع هذا استجابوا لله وللرسول وخرجوا يتتبعون آثار المشركين ويتعقبونهم حتى بلغوا منطقة تدعى بحمراء الأسد، فقال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم، أي إن أبا سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء قريش جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه يريدون استئصالهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. قيل للصحابة: اخشوا هؤلاء، ولكنهم ازدادوا إيمانا، لأن المؤمن كلما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانا بالله تعالى، لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولهذا زادهم إيمانا هذا القول، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا أي كافينا في مهماتنا وملماتنا، ونعم الوكيل إنه نعم الكافي جل وعلا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، ولكنه إنما يكون ناصرا لمن انتصر به واستنصر به، فإنه عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فإذا اتجه الإنسان إليه في أموره أعانه وساعده وتولاه، ولكن البلاء من بني آدم حيث يكون الإعراض كثيرا في الإنسان ويعتمد على الأمور المادية دون المعنوية. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ذهبوا لكنهم لم يجدوا كيدا، وأبو سفيان ومن معه ولوا الأدبار، ولم يكروا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكتبت للصحابة رضي الله عنهم غزوة من غير قتال، كتبت هذه الرجعة وهذه الكرة غزوة من غير قتال، فقال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نسأل الله من فضله العظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أنتم معاشر المؤمنين أولياءه، يخوفكم أولياءه، أي يلقي في قلوبكم الخوف من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يأتي إلى المؤمن يقول: احذر أن تتكلم في فلان، واحذر أن تواجه علانا، لأنه ربما يسجنك، ربما يسجنك، أو ربما يقتلك، أو يقطع عليك رزقك ويمنعك من وظيفتك، وربما يفعل كذا وكذا، فيخوفك. ولكن المؤمن لا يمكن أن يخاف أولياء الشيطان، لأن الله تعالى قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيفا بالنسبة للحق. فعلى الإنسان ألا يخاف في الله لومة لائم، وألا يخاف إلا الله، ولكن يجب أن يكون سيره على هدى من الله عز وجل. فإذا كان سيره على هدى من الله فلا يخافن أحدا. وأختم بقول الله تعالى في الآية الثالثة التي أوردها المؤلف رحمه الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو الله عز وجل، اعتمد عليه في أمورك كلها، دقيقها وجليلها، لأن الله عز وجل إذا لم ييسر لك الأمر لم يتيسر لك، ومن أسباب تيسيره أن تتوكل عليه، لا سيما إذا داهمتك الأمور وكثرت الهموم وازدادت الخطوب، فإنه لا ملجأ لك إلا الله جل في علاه. فعليك بالتوكل عليه والاعتماد عليه حتى يكفيك. وفي قوله تعالى الذي لا يموت، أي من بعد قوله وتوكل على الحي، على الحي الذي لا يموت، دليل على امتناع الموت على الرب عز وجل، فقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل لا يموت لكمال حياته، فإنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ثم إنه سبحانه وتعالى لا ينام أيضا لكمال حياته وقيوميته. فالله تبارك وتعالى هو القائل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أما الإنس والجن فإنهم يموتون وإنهم ينامون، وأما ربنا جل وعلا فإنه لا ينام، لأنه غني عن النوم، ولأنه يمسك بالكون ويمسك بالسماوات والأرض أن تزول. وأما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم، لأن الأبدان تتعب وتسأم وتمل، والنوم راحة عما مضى من التعب، وتجديد نشاط عما يستقبل من العمل. وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه سبحانه هو القائل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. عند هذا القدر نتوقف على أن نتمم بقية الآيات التي صدر بها المؤلف الباب بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك قبل الشروع في أحاديث الباب من التوكل واليقين: يغفر الله لي ولكم، وعفى الله عنا وعنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.